على آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. كنا قد مضينا في شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث الهام أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه على مراحل، فالمرحلة الأولى مرحلة النطفة، ومدة هذه المرحلة من الزمن 40 يوما، والمرحلة الثانية مرحلة العلقة أي قطعة دم متجمدة، ومدة هذه المرحلة أيضا 40 يوما، والمرحلة الثالثة مضغة أي قطعة لحم صغيرة، ومدة هذه المرحلة أيضا 40 يوما. وقلنا إن كلمة إن أحدكم ليجمع خلقه، كلمة ليجمع خلقه، هذه الكلمة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ألهمه الله عز وجل إياه قبل أن يعلم الإنسان ما في داخل الرحم وكيف يتخلق الجنين وكيف تتلقح البويضة وكيف تتكون البيضة الملقحة من ماء الرجل والمرأة. كل ذلك أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة إن أحدكم ليجمع خلقه، ليجمع في هذه الكلمة دلالة على أن خلق الإنسان لا يمكن أن يتم عن طريق ماء الرجل فقط، ولا عن طريق ماء المرأة فقط، ولا عن طريق الصبيات التي تتكون من نطفة الرجل وحدها والبالغة 23 صبية، ولا عن طريق الصبيات التي تتكون من ماء المرأة، ولكن هذه النطفة تصبح خلية قابلة للتكاثر بشكل بسلسلة هندسية سريعة عندما يتجمع خلق الإنسان من المرأة والرجل، من صبغيات الرجل وصبغيات المرأة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هي مرحلة التأسيس وهي مرحلة تجميع العناصر، وهي مرحلة اللقاء التي إذا تمت بشروطها وقيودها المعينة التي هيأها الله عز وجل تلك نظام مرسوم، سارت في طريق التخلق، وسارت هذه الخلية في طريق التكاثر والتزايد، ودخلت عنق الرحم. هذا معنى قوله تعالى، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. والذي أريد أن أقوله اليوم إن هذا لا يعني أن النطفة تظل على حالها هكذا إلى 40 يوما، بل تنتقل من طور إلى طور وهي نطفة. ثم إنها إذا دخلت مرحلة العلقة أيضا تطورت تطورا دقيقا في طريق تحولها إلى مضغة، أي إلى لحم، وظل هذا التطور تحت اسم العلقة 40 يوما، حتى إذا أصبحت هذا الجنين الصغير مضغة، أيضا هذه المضغة لا تجمد على حال واحد، بل تتطور أيضا حتى ينتهي 40 الثالثة، وعندئذ يتهيأ هذا المخلوق لاستقبال الحياة ولاستقبال الروح. معنى هذا الكلام، معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، أن هذا الجنين لم يكن قبل ذلك حيا. الحياة الشرعية التي نتكلم عنها، يعني خلال 124 يوما، ما كان هذا الجنين، إن شئت أن تسميه جنينا، أو ما كان هذا الشيء المخلوق إن كنت أن أردت أن تسميه كذلك، أو ما كانت هذه المضغة أو العلقة، ما كانت تتسم بالحياة. وكثير من الأطباء يردون علينا هذا الكلام قائلين إن الحياة توجد في البيضة منذ أول يوم، أو منذ أول لقاح، منذ وجود هذه البيضة في الرحم توجد حياة. ويريدون أن يقولوا إن هذه الحياة هي نفسها الحياة التي يخلقها الله عز وجل في الجنين بعد ذلك، وهذا خطأ صادق كبير. ونحن نقول في تحقيق ذلك إن الحياة حياتين: حياة نباتية أو جرثومية، لا نتحدث عنها في نقاط الحقوق الشرعية، ولا نتحدث عنها في نقاط هذا البحث الذي نحن بصدد. وهنالك حياة كاملة أخرى مقدسة، قدسها الإسلام واحترمها تشريع ربنا جل جلاله، فهذه الحياة ليست حياة نباتية أو جرثومية، بل هي التي تتكون في الجنين بعد أن يمر من عمره وهو في الرحم 4 أشهر تقريبا. أي أن ما يصفه الأطباء بالحياة عبارة عن حياة جرثومية. هذه الحياة الجرثومية موجودة في كل شيء، قطر الدم توجد في مكان ما، ممكن أن ترى فيها ملايين الحيوانات الحية، ولكن الأحكام الشرعية لا تنهض على هذه الحياة، يعني لا قيمة لها. وإلا فكان ممكن لو أن الإنسان عمد إلى قطرة دم هذه فأفناها أو أهلكها، كان ممكن أن نسمي هذا الإنسان جانيا وقاتلا، لأنه أفنى الملايين من الحيوانات الحية. ولكن الشارع لم يقم على هذه الحياة الخلوية الجرثومية، لم يقم عليها أي أساس شرعي. لذلك قال فقهاؤنا، أو قال جمهور الفقهاء، هذا الإجهاد لا يلحق بها ضررا، شريطة أن يكون ذلك في الأيام الأولى من بدء الحمل. وذهب طائفة من الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز منذ أول مرحلة من مراحل الحمل، أي منذ ظهور البيضة الملقحة، منذ ذلك لا يجوز. هذا رأي الإمام الغزالي ذهب إليه وخالف به جمهور فقهاء الشافعية. ولكن جماهير الفقهاء على أن الإجهاض بشرط موافقة الزوجين وبشرط أن يشهد طبيبان أن هذا الإجهاض لا يلحق ضررا صحيا بالمرأة لا يحرم، ولكنه مكروه على كل حال. وأما إذا تجاوز الحمل 40 يوما فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض، لا يجوز. وذلك رأي جمهور الفقهاء أيضا، جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا تجاوز حملها 40 يوما لم يعد جائزا لها أن تسعى لإجهاض نفسها. ما السبب؟ ممكن أن يقال لا تزال الحياة حياة نباتية، الروح لا تقذف في الجنين إلا بعد مرور 4 أشهر تقريبا. السبب ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسير الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث إليها ملكا فصور وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمها وعظمه. هذا الحديث يرويه مسلم وهو حديث صحيح. ما معنى أو ما دلالته؟ دلالة ذلك أن الله عز وجل يبث في يوم من الحمل يبث فيه صورة خلقته التي سيتكامل عليه، أي تخطط فيه مراسيم كثيرة وأبعاده وجلده وعظامه وهيئته التي سيخلق على أساسها. كل ذلك يتم بعد مرور 40 يوما. ولا تقل كيف يتم ذلك، لا يزال في أول أطوار العلقة، كيف يتم هذا؟ هذا يتم بشكل خفي، هو التصوير الخفي الذي يقولون عنه. وهذا التصوير الخفي يمكن أن يدركه العلماء، يعني مو تصوير خفي يعني حكم، لا، تصوير واقع، ولكنه تصوير نواة، أي نواة العظم ونواة الجلد ونواة الطول والعرض والهيئة والعين والأنف والسمع والبصر، كل ذلك يتم، ولكنه يتم على أنه نواة خفية. وما أنتم تسمعون عن الصبغيات مهما نظرنا لا نحس بها شيئا، ولكنها موجودة، وهي التي تحدد صفات المخلوق الدقيقة جدا، وهي موجودة من الأيام الأولى للحمل، وهذا شيء ثابت علما. فإذا ثبت أن هذا الجنين بعد مرور 40 يوما تتكامل فيه صورته الخفية من سمع وبصر ولحم وعظم وجلد وما إلى ذلك، وإن كنا لا نراها بأعيننا هذه، إذا ثبت ذلك فمعنى ذلك أن الله قد خلق هيكل إنسان، وأن هذا الهيكل ستقذف فيه الروح قريبا، وبسبب ذلك تطوف به القداسة التي تفرضها الشريعة الإسلامية للجنين الذي يتمتع بالروح، فلا يجوز أن يمتع عندئذ بأي أذى. صحيح أن الحياة التي نتحدث عنها لم تقذف فيه، ولكن الهيكل الذي ستقذف فيه الحياة وجد، وما دام هذا الهيكل الذي ستقذف فيه الحياة قد وجد حقيقة وإن كان بشكل نواة خفية لا نراها بأعيننا المجردة، فقد أصبحت هذا المخلوق محظورا على الإنسان أن يمسه بأي أذى بشكل من الأشكال. ولذلك أيضا كلمة الجنين لا تطلق على ما في رحم المرأة إلا بعد مرور 40 يوم، فإذا ما مضى من حمل المرأة 40 يوما أطلق على ما في رحمها اسم جنين. لماذا؟ لأن في رحمها مخلوقا مستور الملامح، مستور الهيئات، مستور السمع والبصر والجلد والعظم. وكلمة جن الجيم والنون مأخوذة من الستر باللغة العربية، تقول جن عليه الليل يعني ستره، وفلان جن أي ستر عقله. والجن يسمون جنا لأنهم مخلوق، لأن الواحد منهم مخلوق مستور عن أعين البشر. إذا فنحن لا نسمي ما في رحم المرأة في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع لا نسميه جنينا، لأن هذه الخلقة لم توجد بعد، ولأن الخطوط البيانية الخفية لهذا الكائن الذي سيصبح حيا لم تتحقق بعد، ولذلك لا يسمى جنينا. هكذا قال علماء اللغة، وهكذا قال الإمام الشافعي وهو إمام اللغة كما هو إمام في الفقه في كتابه الأم أو في كتابه المختصر المزني. وبناء على ذلك ثبت الحكم الفقهي أن الذي يتسبب بإجهاض جنين يكلف بأن يغرم ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة، لكن يشترط أن يكون العدوان على ما نسميه جنينا، أي بعد مرور 40 يوما، فعندئذ يكلف بدفع النصف أو في كتابه مختصر المجن. وبناء على ذلك ثبت الحكم الفقهي أن الذي يتسبب بإجهاض جنين يكلف بأن يغرم ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة، لكن يشترط أن يكون العدوان على ما نسميه جنينا، أي بعد مرور 40 يوما، فعندئذ يكلف بدفع نصف عشر الدية، لأنه يسمى قاتلا بشكل من الأشكال حتى وإن كانت الروح لم تنفخ فيه بعد. هنا يوجد إشكال آخر. هذا الحديث يقول لنا ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك يعني ماذا؟ يعني 40 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذا الحديث قد تقولون إنه يتعارض مع حديث مسلم الذي قرأته عليكم الآن، حديث حذيفة بن أثير الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنصفة 42 ليلة، 120 يوم، 42 ليلة بعث إليها ملكا فصورها وخلق جلدها وعظمها وسمعها وبصرها. هذا يعني أن كل شيء يتم في فترة 40 يوما، بعد مرور 40 يوما. أما حديثنا هذا فهو يدل على أن الملك إنما يرسل متى؟ بعد مرور 43، يعني بعد مرور 120 يوما عندئذ يرسل إليه الملك. وكأن الحديث يقول عندئذ يأتي الملك فيبث فيه صورته ويطبع فيه سمعه وبصره وجلده وعظمه وما إلى ذلك، ثم إنه ينفق فيه الروح. فكيف نوفق بين هذا الحديث وذاك؟ لا تعارض أيها الإخوة بين الحديثين أبدا. لماذا؟ لأن الخلق الأول أي عندما يكون الجنين عمره 42 ليلة، خلق باطل خفي غير ظاهر، ترتسم ملامح هذا المخلوق كله ولكن بشكل خفي غير منظور لا نراه. أما هذا الذي يتم بعد مرور 120 ليلة فهو خلق آخر ظاهر. هذه الخطوط البيانية التي كانت مستكنة وكانت خفية تصبح ظاهرة وتصبح واضحة وإن كانت دقيقة، ثم إن الله عز وجل ينفخ فيها الروح. إذا لا يوجد أي تعارض إطلاقا، وهذا الذي أقوله يقوله علماء الطب أيضا، أي أن تلاميح الجنين في الفترة بعد مرور 40 يوم تكون موجودة ولكن بشكل خفي جدا. بعد مرور 124 يوما لو أن هذا الجنين خرج لأمكن للإنسان أن يرى أجزاءه بالمكبرة وربما بدون مكبرة أيضا. شيء آخر يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح، أولا ما هي الروح؟ الروح إذا شئنا أن نفهم حقيقتها فلا قبل لنا بذلك أبدا، مستحيل مستحيل بكل معنى الكلمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تحدي واضح صريح يتحدى به الله سبحانه وتعالى الناس جميعا أن يفهموا حقيقة الروح وأن يدركوا كنها. والناس إلى اليوم حقيقة لا يدركون ما هي، لا العلماء ولا العوام ولا المتخصصون بعلم الحياة لا يعلمون شيئا عن الروح أبدا، ولكنهم يعلمون آثار الروح أي الحياة، يعلمون آثار الروح، الحركة الإرادية، الحس، اللمس، الشعور، هذه آثار الروح أي الثمرات للروح هي التي أدركها العلماء. أما الروح التي تبعث بهذه الآثار فإن أحدا من العلماء على وجه الإطلاق لم يدرك شيئا من حقيقتها أبدا. ولكن إذا شئنا أن نعرف الروح بخصائصها الواضحة بما يظهر لنا من مزاياها ممكن، وقد ذكر العلماء تعاريف للروح. من هذه التعاريف ما ذكره الإمام النووي صاحب هذه الأربعين في شرحه على صحيح مسلم، يقول الروح جسم لطيف سار في البدن مشتبك به اشتباك الماء بالعود الأخضر لا يتبدل ولا يتحلل. هذا تعريف سليم، لكن انظروا ماذا أفادنا في معرفة هوية الروح. لم يفدنا شيئا. جسم لطيف أي لا يحس، لا يمكن أن تراه، سار في البدن مشتبك به مثل أي اشتباك، كاشتباك الماء بالعود الأخضر. كيف أن الماء يتسلل إلى ذرات هذا العود الأخضر بحيث إذا نضب الماء من هذا العود الأخضر جف، كذلك الروح مشتبك في هذا الجسم في ذراته الصغيرة التي لا تتجزأ كاشتباك الماء في ذرات الأرض، لا تتبدل هذه الروح ولا تتحول. لكن لو سألنا النووية وغير النووية هذا الجسم اللطيف ما هويته، ما جوهره، ما حقيقته، لا يدرك أحد شيئا من وراء هذا. وهنالك تعريف آخر له عرفه به الحكماء فقالوا إنه جوهر مجرد متصرف في البدن، جوهر مجرد مجرد، يعني لا يمكن أن تراه هكذا أمامك بشكل بعيدا عن الجسم الذي سيتكون فيه. هذا الجوهر المجرد شأنه أن يتصرف في البدن. طيب وين قاعد هذا الجوهر المجرد؟ وأين يذهب عندما يخرج؟ وما حقيقته؟ ومما يتكون؟ وكيف يتركب؟ وما هي أجزاء هذه الروح؟ وما هي أركان هذه الروح؟ لا يدرك شيئا من ذلك أحد إطلاقا. الآخر هو أننا نقرأ فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سينفق فيه الروح. سينفق فيه الروح معنى ذلك أن الذي ينفق فيه هو من؟ هو الملك. وهذا كلام مجازي وليس بكلام حقيقي، لأن الذي ينفق الروح في الجنين في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه أكثر من مرة، وأوضح لنا هذا عندما حدثنا عن سيدنا آدم وخلقه، وعندما حدثنا عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وعندما حدثنا عن الإنسان من بعد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا كلام الله عز وجل وليس كلام الملك. إذن الذي ينفخ الروح في الإنسان في الكائن الحي في الحقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح؟ هذا تعبير مجازي وهو مجاز في الإسناد، فقد أسند نفخ الروح إلى الملك لأن الله عز وجل جعله سببا ظاهرا لحياة الإنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الملك على هذا، وهو الذي خلق الملك وخلق الحياة فيه، وهو الذي نفخ الروح في هذا الجنين الصغير. وذلك مثاله كمثال أخلقه. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه الآية ظاهرها أن الذي يأخذ الروح هو الملك. ويقول أيضا في مكان آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. أخذ روح هذا الإنسان الرسل الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى إليه. ولكن الله عز وجل يقول في مكان آخر الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهما وفاتان، من الذي يتوفى فيهما الإنسان؟ الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس الوفاة الأكبر حين موتها، والتي لم تمت أي لم يحن بعد أجل موتها يتوفاها عندما يريد لها أن ترقد، أي يتوفاها في رقادها. إذن المتوفي من؟ الله عز وجل. ولكن هذا الإله شاء سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير شاء أن يجعل لخلقه وسائط وأسبابا جعلية لا قيمة لها في الحقيقة وواقع الأرض، ولكنها أسباب جعلية توجيه خلق الله الملائكة جندا وسخرهم لما يشاء، وكان قادرا على أن لا يسخرهم لذلك بل يفعل ما يشاء لذاته، يفعل بدون ملائكة. سخر الملائكة ليحصوا أعمال ابن آدم، فهل الله عز وجل بحاجة إلى من يعلمه بأعمالك؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولكنه مع ذلك قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأثبت أولا أن الله يراك ويرى عن أعمالك ويسمع قولك، بل يسمع خطرات نفسك التي لا يسمعها ولا يراها الملك، ومع ذلك قال بعد هذا أنه جند لك ملكين يتعقبان يحكيان فيك كل سلوك وكل عمل وكل قول. وقد أراد الله عز وجل تباركت قدرته وجلت عظمته وعظمت حكمته، أراد هذا لكي يوضح لنا في هذا الكون الذي أقامه على الأسباب والمسببات، يوضح لنا مظهرا من مظاهر كونه، وهو المظهر الذي شاء الله عز وجل أن يقيم بعضه على بعض على أساس نظام الأسباب والمسببات. جعل الغيوم سببا للإمطار، وجعل الإمطار سببا للإنبات، وجعل الإنبات سببا للحب الذي يغذي، وجعل هذا الغذاء سببا لانتباد الحياة في كيانك، وجعل ذلك سببا إلى آخره. ولو شاء ربك لطوى هذه السلسلة من الأسباب كلها. إذن فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح ليس معناه أن الملك هو المستقل بنفخ الروح أبدا، ولكن معنى ذلك أن الله كما جند ملائكة لاستلاب الروح من بين جوانحك عندما يحين ميقات ذلك، جند ملائكة أيضا لبث هذه الروح في كيانك، والله هو الذي ينفخ الروح في الإنسان وهو الذي يستلب هذه الروح عندما يشاء أيضا. شيء ثالث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه ملك. ماذا يقول قبل ذلك؟ ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك أو يرسل إليه الملك. الذي أريد أن ألفت نظركم إليه هو كلمة ثم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا الجنين يكون مضغة 40 يوما ثم يرسل إليه الملك. ثم قال علماء العربية للعطف مع بيان التراث، يعني كالفاء عاطفي وثم عاطفي، لكن الفرق أن الفاء تعطف مع بيان معنى التعقيب المباشر، ثم تعطف مع بيان الدلالة على التراث. إذن الحديث يدل على أن هنالك فجوة زمنية بين تكامل الجنين مضغة وبين نفخ الروح فيه. فكم يلبث هذا الجنين وهو مضغة إلى أن تتنزل فيه الروح؟ الله أعلم. ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك بدقة، ولكن علماءنا يقولون إن الروح ينفخ في الجنين بعد مرور 4 أشهر تقريبا، قد يكون 4 أشهر و10 أيام، قد يكون 4 أشهر وأقل من 10 أيام. وسبحان الله العظيم، لأمر ما كانت عدة المرأة التي توفي عنها زوجها هي نفس الأجل الذي يحدث فيه الجنين في الرحم إلى أن تقذف فيه الحياة، وهي تقريبا 4 أشهر و10 أيام أيضا. والأطباء اليوم لا يسعهم إلا أن يوافقوا على هذا الذي أقوله لكم. فهم يقولون إن الروح، أو إنهم يقولون على حسب تعبيرهم، الحياة تدب في الجنين بعد مرور 4 أشهر تقريبا، أي 4 أشهر وأسبوع، 4 أشهر و10 أيام حول ذلك. هذه الأيام العشرة هي التي يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول ثم يرسل إليه الملك. ولو أنه عليه الصلاة والسلام قال فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح لكان ذلك دليلا على أن الجنين بمجرد أن يعقب من الزمن 4 أشهر تدب فيه الحياة. وهكذا نلمس دقة وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراحل الجنين ولكيفية تطوره ولكيفية نفخ الروح فيه، لكي يتضح لنا من خلال ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان ليتكلم في شيء من هذا من عنده، وما كان ليقول شيئا من هذا اختلاقا من عقله، ولكنه الوحي المقروء آنك وغير المقروء آنك. تنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مرة القرآن الذي هو وحي مقروء، وكان مرة هذه الأحاديث التي هي أيضا وحي ولكنه وحي غير مقروء، إلهام من الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح. ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الكلمات الأربعة كلمات بمعنى 4 أمور هامة، مو كلمات كلمة واحدة يعني، ولكن كل كلمة عبارة عن قصة طويلة عريضة. يؤمر الملك، أي يأمره الله عز وجل، بأن يسجل في تلك اللحظة التي ينفخ فيها الروح في هذا الجنين، بأن يكتب 4 أشياء. أولا رزقة. ما معنى كتابة الرزق؟ أن الله عز وجل يأمر هذا الملك أن يسجل على شيء الله أعلم ما هو، وهذا السجل محفوظ في غيب الله سبحانه وتعالى. يأمر الله هذا الملك بأن يكتب الرزق الذي سيناله هذا الإنسان في حياته منذ هذه اللحظة، منذ هذه اللحظة أي قبل أن يظهر إلى الحياة الدنيا. ومعنى هذا الكلام أن هذا الإنسان مهما أوتي قوة ومهما أوتي حيلة وبراءة لا يستطيع أن يستزيد على رزقه الذي كتبه الله عز وجل له لقمة واحدة من الطعام ولا جرعة واحدة من الشراب، لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. ومعنى ذلك أيضا أن هذا الإنسان مهما أراد أن يبتعد عن رزق كتبه الله سبحانه وتعالى له فلن يستطيع أن يبتعد عن لقمة واحدة جعلها الله عز وجل نصيبه، ولا عن قطرة من الماء جعلها الله عز وجل رزقا سائغا، لا يمكن ذلك أبدا. تقول إذا ما قيمة سلوكي أنا وسعي من أجل الرزق؟ إذا كان الأمر هكذا فما قيمة السعي الدائر في فجاج الحياة من أجل الرزق؟ الجواب على ذلك أن الله عز وجل جعل نشاطك وسعيك الدائب في سجاج الأرض خادما لتحقيق هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك مثلا، وليس العكس. أي لم يجعل الله عز وجل مقدار رزقك الذي سجله لك خادما ولاحقا بنشاطك وجهدك، بل العكس هو الصحيح. بمقدار ما كتب الله لك من رزق يجعل الله لك من النشاط بحيث تلحق هذا الرزق، فأنت تتعب وتشد وتجد من أجل أن تنال مزيدا من المال، ولكن كدك وجدك وسعيك لم يلحقك إلا بالقدر الذي سجله الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس، بمعنى واضح أن سعيك إذا ما كاد أن يزيد على القدر الذي كتبه الله لك قلص من نشاطك عنده، أو جعله نشاطا عشوائيا لا يأتيك بقاه، أو جعله نشاطا غير عشوائي ولكن الحظ لا يقابل. فأنت تسعى بجهدك وفكر وحنكة وحيلة دقيقة تنال من وراء ذلك كله 50 مثلا أو 100 رقما معينا. هذا الرقم المعين كان من الممكن لنشاطك أن يأتي بأكثر منه، ولكن الذي حال دون ذلك ما هو؟ أن الله لم يكتب لك أكثر منه، وكان ربك قادرا على أن يأتي برزقك إلى أقر دارك، وأن يجعل هذا المال الذي عرفت في سبيل الحصول عليه أن يجعله خادما ساعيا إليك إلى أقر منزلك، ولكن الله ما شاء ذلك، لأنني كما قلت لك آنفا شاء أن يقيم لك هذا الكون على نظام الأسباب والمسببات. مثال آخر أوضح فيه هذا الكلام، القدر الذي كتبه الله في هذا العام من ذخر الأرض محدود، قدر معين من ذخر الأرض تعطيه هذه الأرض من مكنوناتها من الحب والزرع والنبت وما إلى ذلك، لا يمكن أن يزيد هذا القدر حبة واحدة، ولكنك ترى أن الشيء الذي أنبت هذا الزرع وهذا الحب إنما هو المطر الذي تنزل من الغيوم والسحب. فأنت ماذا تقول؟ تقول لا، لو أنه مطر أكثر نزل كان الرزق أصبح أكثر، ولو أن الأمطار نزلت في أول الموسم وتفرقت على الموسم بشكل دقيق كانت الأرزاق أكثر. وأنت لا تتنبه إلى أن هذا الذي حدد لك رزقك من ذخر الأرض حدد أيضا نشاطات الغيوم وما تبثه من الماء في الأرض تماما. كذلك الإله الذي حدد الرزق الذي يدخل في يدك حدد بمقدار ذلك نشاطا، وحدد بمقدار ذلك قدرة، وحدد بمقدار ذلك حيلة. وهذا معنى قوله أن نشاطك وحيلتك من أجل الرزق كل ذلك تابع لما قسمه الله لك، وليس رزقك تابعا لنشاطك وحيويتك التي تشتغل من أجلك. التاجر المؤمن بالله الذي يتمتع بشيء من الصحو والابتداء يعلم هذا الذي أقوله أكثر منه، بمعنى يعلمه معرفة تجربة، يعيش في هذا المعنى، وأنا أقوله إيمانا مني بالله عز وجل وإيمانا مني بما قضاه وقدره. ولكن سل هذا التاجر الذي أقام عمله على أرضية من الإيمان بالله وعلى قاعدة ولو بسيطة من التذكر بقدرة الله عز وجل يوضح لك أنه في كثير من الأحيان يستقبل آمالا طويلة عريضة، ويستقبل أسبابا يظن أن الرزق من ورائها محسوب، ثم يعود من هذه الآمال والأسباب كفر الله. وفي أيام أخرى يتراءى له أنه من محاولاته كذلك الذي يعتصر صخرة يابسة، ويتصور أنه لن يأتي من جهده بقائم، ثم إن الله عز وجل يتبع رزقه به. هذا المعنى واضح جدا، وهذا المعنى جلي جدا، حتى إن الإنسان لو أنه جنى الرزق الذي لم يجعله الله ملكه، ولو أن هذا الرزق وصل إلى داره، فإن الله يلحق به بذلك في داره شيئا وسببا يجعله بعيدا عن ثمن، يهلك هذا الرزق بأي وسيلة من الوسائل، بأي جائحة من الجوائح، ولا سبيل إلى أن يبتعد الإنسان بعد ذلك عن شيء قضاه الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا معنى قول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق، أي إذا أردتم أن تبتغوا الرزق وتطرقوا بابه فاعلموا أن بابه الحقيقي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا ابتغيت الرزق من الله وقلت يا رب يا رب، لم يزيد رزقك على كل حال على ما قد كتبه الله لك، ولكن الدعاء ماذا يفيد؟ يبارك الله لك في هذا الرزق المحدود. الرزق محدود لأن الله كتبه الملك خلق، ولكن رزق وفيرا يمر في حياتك دون أن تستمتع به، ورزق قليلا يمر بحياتك فيغرقك نعيما ويجعلك تتمتع به لأكثر مدة من الزمن. كيف يكون ذلك؟ يعلم ذلك من يدرك هذه الحقائق. رزق يأتيك من حرام لا تشعر به آتيا إلا وتشعر به مارا ذاهبا، كما قال الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرة لكن يمر عليها وهو منفلت. هذا مثال الرزق الذي لم يجعل الله فيه بركة. كيف تكون البركة؟ ليس من شأني أن أحلل هذا. وعندما يريد الله أن يبارك في الرزق لصاحبه يجعل من هذا الرزق الذي قد يكون قليلا يجعل لك منه متعة طويلة الأمد، ويهيئ لك الأسباب الذي تجعلك تجني ثمار هذا الرزق المحدود لأكثر مدة معينة. هذا ما يفيده الدعاء. أما الرزق المحدود المعدود فذلك كما أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معين. لماذا يوضح لنا رسول الله هذا؟ يوضح لنا رسول الله هذا حتى لا نبيع ديننا بدنيا قسمه الله لنا، فيخسر الإنسان بدون نجد وبدون طاقة. هذا هو السبب. يقول لنا رسول الله هذا الكلام حتى لا نلجأ إلى أن نجد الدنيا في طرف، والدين فأن نجد الدنيا في طرف والدين في طرف، فنؤثر الدنيا على الدين، نعرض عن الدين، نعرض عن أمر ربنا سبحانه وتعالى وعما كلفنا به، خوفا من أن يفوتنا قدرا من الرزق أو قدرا من المال. عندما نتبين هذه الحقيقة ندرك أن هذا المال إذا كان داخلا في القسمة الأزلية التي كتبها الله لي فلسوف يأتيني هذا المال مهما كانت حالي، فلماذا أبيع ديني بدون دين؟ ولماذا أشتري غضب ربي بدون أن أستفيد من ذلك شيئا؟ أنت تشتري غضب ربك بدون مال بوهم. هذه فائدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. ثم الكلمة الثانية، وأجل يكتب الملك أجل. كم يعيش من الزمن؟ يعيش من الزمن 50 عاما وبضعة أشهر وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة وكذا ثانية، لا تزيد هذه الثواني ولا تنقص في حساب الله عز وجل أبدا، أو أقل من ذلك أو أقل. كذلك هذا الأجل إذا ما جاء ميقاته، لو أن الدنيا كلها اجتمعت على أن تجعل هذه الحياة تتمطى ولو بدقائق، لا يمكن أن تزيد هذه الحياة ولا دقيقة واحدة ولا ثانية. ولو أن الله كتب في غيبه أن هذا الإنسان سيعيش 20 عاما آخر مثلا، فلو عرض نفسه لأسباب الدمار كلها فإنه لن يموت حتى يأتي الأجل المحتوم المعدوم. هذا المعنى الذي أقوله لكم، لو أن إنسانا ارتاب فيه كفر وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي أقوله لكم يتمثل في الوقائع ويتمثل في كثير من الأمثلة وفي كثير من النماذج وفي كثير من سير أبطالنا الغابرين. اقرأوا سير الأبطال الغابرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، تجدون أمرا لا تحديد له إلا هذا المعنى الذي أقوله لكم. خالد بن الوليد كلكم يعلم ترجمته، ولعلكم جميعا يدرك أنه تعرض للموت مرارا وتكرارا، وأنه هو الرجل الذي لم يقتل في غزوة من هذه الغزوات رغم أنه تعرض للقتل بكل جهة بكل طرف من أطرافه، ولم يشأ قدر الله عز وجل له إلا أن يموت على فراشه. وهو الرجل الذي قال الكلمة التي اشتهرت على أسماع الناس ولعلكم جميعا سمعتموها، قال وهو يستقبل الموت على فراشه: لقد لقيت كذا وكذا حربا، وما من جانب أو ما من جزء من جسمي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك فها أنا ذا أموت حتى أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين جبنا. معنى هذا الكلام أن الإنسان مهما عرض نفسه للموت إذا الأجل ماذا ملي إطلاقا. وما كانت الجراحات التي على جسم سيدنا خالد بن الوليد بعد موته، كانت هذه الجراحات أكثر ما رؤي من الجراحات على جسم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد مات كما يموت كل إنسان يتوقع شر الموت بكل الوسائل. سيدنا خالد بن الوليد جاء في ترجمته أن أحدا من الناس أراد أن يسقيه ثم زعاقا لكي يميته، فقال إن هذا لا يميت، وأخذ الجرعة وسمى باسم الله وشربه، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الجرعة أي ضرر له. وكثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا للمهال وتعرضوا للقتل، والأحداث القريبة منا كلها دليلا على هذا المعنى الذي أقوله لكم. أناس ساروا أبعد ما يكون عن المخاطب والمهالك، ساقهم حتفهم إلى الغد، وأناس كانوا تحت أسباب الدمار والهلاك ساقهم الأجل الذي لم يحن بعد إلى حيث عاشوا مطمئنين أحياء لم يمسهم أي ضيق ولم يمسهم أي أذى. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا، لماذا؟ لكي لا نبيع ديننا خوفا على حياتنا، ولكي لا نتصور أن الجهاد في سبيل الله وبذل الروح في سبيل ما أمرنا الله عز وجل أن نبذل المهجة في سبيله، لكي لا نتصور أن هذا البذل يعني أننا نقرب الموت خطوة واحدة إلينا، أبدا، وإنما هي تجربة فقط وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا. وأما أن يفعل الإنسان بنفسه شيئا يقرب الأجل أو يبعد الأجل فهذا لا يكون بشكل من الأسباب. وأنا أعلم أن كثيرين من المرضى وصلت بهم أمراضهم إلى كثير المرض، وقرر الأطباء المجتمعون في حقهم أن هؤلاء الناس أصبحوا موتى حكما لأن الحياة قد انتهت حكما عنه، وأن الأمر عبارة عن أيام فقط، ولكن لأن الأجل لم يحن بعد فقد عادوا إلى حضيرة الله. عندما لم يجدوا سرا من أسرار هذه الظاهرة إلا قدرة الباري سبحانه وتعالى. هذه أمور لا تنتهي وأمثلة لا تعد ولا تحصى، كلها تجعلنا نؤمن بأن أغلى ما ينبغي أن يتمتع به الإنسان دينه، وما ينبغي أن يبيع الإنسان بعد ذلك دينه لا بعرض من الدنيا قليل ولا بحياة لا يستطيع أن يزيد من أجلها شيئا أو أن ينقص من أجلها شيئا. ثم يقول بعد ذلك: وعمله وسقي أم سعيد. كلمة وعمله وسقي أم سعيد، ها هنا البحث الطويل، وها هنا الكلام الذي لا بد من أن نفيض فيه. طيب، الحقيقة كتابة الرزق والأجل يختلف عن كتابة العمل وكتابة صفة الشقاء والسعادة. كتابة الأجل حكم مبرم من الله عز وجل أن أجلي المحتوم يأتي في ساعة كذا في يوم كذا، لا أستطيع بأي قدرة مني وبأي إرادة مني وبأي اختيار مني أن أتحقق هذا الحكم الإلهي أبدا. إذن كتابة الأجل وكتابة الرزق حكم إلهي فوق الطاقة وفوق القدرة وفوق الإرادة. أما كتابة العمل الذي أعمله، كتابة السلوك الذي أسلكه، فهذا يقول: ليس معنى كتابة الملك لعملي أنا منذ أن أتمتع بالقوة والقدرة والعقل والاختيار، ليس معنى ذلك أن الله عز وجل يحكم علي حكما جبريا حتميا أنني سوف أضطر إلى أن أعمل كذا وكذا 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 وأن أترك سلوك الفلان والفلان تماما كالريفة التي تسير في مهب الريح، ليس هذا معنى ذلك. وإنما المعنى أن الله يستكسب الملك ما قد علمه الله عز وجل في غيبه من أن هذا الإنسان عندما تتفتح فيه عقله وعندما يتكامل فيه إدراكه واختياره وإرادته، هذا الإنسان سوف يختار لنفسه العمل الفلاني والعمل الفلاني، سوف يفعل في اليوم الفلاني الطاعة كذا والمعصية الفلانية، هكذا إلى أن يأتيه الأجل. فكتابة الملك لعملك وعملي إحصاء من الخالق جل جلاله لما سنفعله نحن بمحض إرادتنا وبمحض اختيارنا ومشيئتنا، وتسجيل الله لذلك عبارة عن علم غيبي أحاط الله سبحانه وتعالى به ما سأفعله وما تفعله وما يفعله الناس جميعا. لكن كيف يكون ذلك؟ وما تحليل هذا؟ وكيف السبيل إلى أن نفهم هذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ ويقول الله سبحانه وتعالى لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. تفسير ذلك وتحليله وشرحه مفصلا في أسبوع قادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.